قال الرسول أخبر بما قد كان هديا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من صحيح فتن آخر الزمان. ويشرفني أن أكون ضيفا على أستاذي وشيخي فضيلة الإمام الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي، وهذه الحلقة بعنوان الجهل والدم. أنا وسهلا بحضرتك،
بارك الله فضلك،
وأشكرك على استضافتي في هذه الحلقة.
بارك الله فيك،
شرف عظيم لي مولانا. تسمح لي مولانا أسأل حضرتك في حاجة خاصة جدا؟
تفضل.
ومعلش علشان برضو الناس تعرفها، لان الناس بتحبك وانت شخصية محبوبة لدى الملايين، ليس في مصر فقط وانما في العالم كله.
انا خادم الجميع
ما شاء الله عليك. ايه موضوع التغيير الزي؟ يعني مرة نرى الشيخ الزغبي ازهريا ولابس الجبة والقفطان والعمامة، مرة الشيخ الزغبي بلا عمامة، مرة الشيخ الزغبي يلبس الغترة. يعني هل هناك يعني سند شرعي لهذا الامر فضلت الامام؟
والله الحمد لله انك فتحت يعني هذا الكلام. انا بقصد ان العلم ابنائي، انا تركيزه كله على الجيل اللي جاي يا رسول محمد. بمعنى ان البعض ظن ان الزي الخليجي انما هو زي شرعي وليس ذلك بصحيح، والبعض قد ظن ان الزي الازهري انما هو زي شرعي وليس هذا بصحيح. فالزي من عادة القوم، شأن الشعر وما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير زي قومه، لكن هناك ضوابط زي عدم لبس ملبس الشهرة وما شابه ذلك. ولذلك بالنسبة لغطاء الرأس، أنا ألبس الزي الأزهري حتى أقول لأبنائي من أبناء الأزهر، دائما ضعوا الأمل في صدوركم، ولكم من آبائكم من يقف على الثغر بقوة. وألبس الزي الخليجية على اعتبار أني مكثت في الخليج مثلا يعني حوالي 10 سنوات،
تمام،
فلا بأس بذلك على الإطلاق، وهذا من باب الزينة. شو بقول لحضرتك؟ من باب الزينة. ولذلك سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن غطاء الرأس، سواء طائية سواء الطربوس سواء الغطرة، لأن الغطرة دي مع احترامي ما ماشي على الإطلاق، ده بيلبسها الشيعي وبيلبسها الأمير وبيلبسها لاعب الكورة، لا كرامة يعني مع احترامي. كذا بالنسبة لدي بيلبسها الفاسق وبيلبسها الطقي وبيلبسها الصالح وبيلبسها الشيخ الكبير إلى آخر هذه الأمور. ما أنت شايف يعني مثل هذه الأمور. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال بالنسبة لغطاء الرأس، قال الشرق يعدونه من المروءة، هذا الإمام الخطيب، الشرق يعدونه من المروءة والغرب لا يعدونه شيئا. الشيخ ابن باز لما سئل بقى رحمة الله عليه قال هو من باب الزينة.
يا سلام،
غطاء الرأس ليه؟ لا أكثر من باب الزينة،
سواء كان بقى غطرة أو شال أو طاقية.
أنا بتعمد أقول لأولادي ما في تمسك بذلك على الإطلاق، ده شيء ليس له أساس، بمعنى ملوش تأصيل شرعي في دين الله جل وعلا عشان أختلف عليه. زي مثلا انت حضرتك لابس بدله، خدت حضرتك زي الاقي ولد على الشبكه العنكبوتيه من اللي هم المستشفيات عامل مقال شبه كتيب يعني مفرغه، كاتب ايه؟ القول البتة في كفر لابس الكرافتة. ده بقى لو ريحنا من شره وشر اهله بصراحه الامه. خدت حضرتك ازاي؟ فانا حبيت اقول بس للمغالين وللمفرطين ايضا، لا انا اظهر بهذا واظهر بهذا واظهر بهذا الى اخره، عشان اعلم اولادي انه لا تشدد في هذه الامور على الاطلاق، ولا يعني الانسان يتشدق ولا يتشبق بعد انني لابس الكاكولا والطربوش يبقى انا بس اللي سمع، لا مش صحيح. انا الوحيد لابس الغطره يبقى اللي سمع، لا مش صحيح. خدت حضرتك ازاي؟
ما شاء الله عليك والله.
لا المهم العلم الشرعي.
ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. يعني حضرتك، انا اتصور ان هو سؤال شخصي يعني يخص فضيله الامام يعني، لكن ما شاء الله طلع تاصيل شرعي لهذا الامر.
زينه غطاء الراس انما هو زينه، لا اكثر ولا اقل.
يا سلام، سبحان الله، بارك الله فيك. وطبعا يعني تلاميذ حضرتك من طلاب العلم، يعني يا ليتهم يسمعون هذا الامر، لان هذا تقصيد شرعي طبعا
يعلمون.
فضلت الامام، حضرتك وضعت لهذه الحلقة من برنامجكم الموقر والمعروف عنوان الجهل والدم.
تمام.
قبل ما نتكلم عن العلاقة بين الجهل والدم،
تمام،
فأنا أسأل سيادتكم ما هو أو ماذا تقصد بالجهل؟ هل الجهل يعني الأمية أو عدم القراءة والكتابة، أم أن هناك معنى آخر للجهل؟
أنا لا أقصد بالجهل الأمية على الإطلاق.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ورغم ذلك كان أعلم خلق الله بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية جمعاء، وهو أفضل من الملائكة، وهو أفضل من النبيين جميعا، ولا ريب في ذلك على الإطلاق ولا ضير. فإن الله جل وعلا شاء أن يفضل بعض خلقه على بعض، ففضل بعض الأنبياء على بعض، حيث فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وفضل بعض الحجارة على بعض، حيث فضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل بعض الملائكة على بعض، حيث فضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض الأيام على بعض، حيث فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الليالي على بعض، حيث فضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الأشهر على بعض، حيث فضل رمضان على سائر الأشهر والأزمان إلى آخره. ولذلك أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك حينما أتحدث بإذن الله جل وعلا عن الأمي، لا أتحدث عن الأمي على الإطلاق، فالأمي أقول إن حبيبنا كان أميا.
نعم.
وتلكم من المعجزات. لأن كتابه، نعم، في أول كلمة نزلت على قلبي من هذا الكتاب اقرأ، والكتاب يسمى قرآن، قرآن. ولذلك لما أمر حتى بشهادة التوحيد فاعلم، فاعلم، ما قالش فقل أو فقرأ، لا، فاعلم.
نعم.
أنه لا إله إلا الله. ولذلك أنا أتحدث عن الجهل، والجهل الذي هو الداء، الداء الرهيب. ولذلك يقول إمامنا في ذلك: والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني.
يا سلام.
فالجهل الأخصر به الجهل الشرعي، أو الجهل بالعلوم الشرعية،
الجهل بالعقيدة.
أيوة. بالعلوم الشرعية مطلقا.
تمام.
أيوة.
إذن يعني والدنا أو أخونا الذي يجلس أمام الآن لا يأخذ على نفسه أنه مقصود
له من التوقير والاحترام.
نعم. تمام. تمام تمام. وإذا كان يعلم بأمور دينه فهو ليس جاهلا.
نعم. شوف، ربما يكون الإنسان أميا لكن على علم بالتوحيد.
نعم.
بمعنى الإنسان الأمي يأتي ويتعلم مني ويأخذ مني العلم الشرعي، والعلم الشرعي قائم على التلقي، على منهج تلقي. الكفيف الذي ما احترمني، ما تعلم القراءة ولا الكتابة، نراه ينبغ ونراه يصير رأسا أو وعاء في علم محترم من العلوم. ولذلك ليس كلامي أيضا إنما هو مدعاة لأن يبقى الأمي أميا. لا، أنا بذكره كل هذه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بالعكس، أنا أرجوه أن يحصل لي، لأن ممكن يكون أمي وبيحصل علم شرع، أمي وبيتعلم، أمي بيتقي الله جل وعلا في كل شيء في العلوم الشرعية.
نعم.
لكن برضو إما يقرأ إما يكتب هيقف على الخير الكثير.
بارك.
أما بالنسبة للنبي محمد وضع ثاني
صلى الله عليه،
لأن الذي تولى تعليمه
والله سبحانه وتعالى.
نعم.
نعم. بارك الله فيك مولانا. طب إذن في هذا العنوان الجهل والدم لابد أن حضرتكم يعني هناك علاقة بين الجهل الذي عرفتموه وبين الدم وكثرة القتل.
برنامجي تحت عنوان صحيح فتن آخر الزمان.
نعم.
ولذلك أرى دائما أن الفتن تسبق الجهل، وأن الدم يلحق الجهل.
الفتن تسبق الجهل. والدم يلحق يأتي الجهل. بعد الجهل.
طبعا يبارك فيك.
نعم.
لأن هذا الجاهل أرض بور، أرض قابلة لأي ميكروب إن يسكنها. ولذلك الجاهل هذا والعياذ بالله جل وعلا حينما يسكنه الجهل يصير قلبه عبارة عن وحش للشيطان، يسكن الشيطان قلبه، حينئذ يعطي فيه من الشبهات ومن الضلالات ما لا يعلمه إلا رب البريات. في تلك الحالة لما تيجي تقول له بعد كده تعالى، هو خلاص جاهل واستقى علما من جهال، ويتكبر أن يحصل من العلماء الربانيين. في هذه الحالة إن قلت له تعالى نقتل، سأتي تعالى كيد الجنة تحت أقدام، تعالى كذا الجنة إذا فخخت. لذلك أرى أن الجهل والداء بدليل. حينما ننظر الآن مثلا إلى إحنا عندنا في الإسلام، مثلا هؤلاء الذين تصدروا وتصدوا المشاهد وأعلنوا أنهم يجاهدون في سبيل الله جل وعلا وهم لا يفقهون شيئا عن الجهاد، يعني فقه الجهاد لا يعلمون عنه شيئا على الإطلاق، يعني بمعنى آخر أن جهادهم باطل من عرشه إلى فرشه. عملوا إيه؟ أديك مثال بالدواعش مثلا، لما أبو بكر البغدادي تسبب في قتل 50,000 من أبناء المسلمين تحت الظن أنهم في خلافة وأنهم يقاتلون في سبيل رب العالمين، 50,000 في سوريا والعراق بس. وطب ال50,000 قاتلوا قد ايه من الجهة الأخرى؟ انظر، هذا المسيكين يتحملوا هذه الدماء، هذا الذي غرر بالآلاف وجعلهم وقودا لطائرات التحالف الغربي ولهؤلاء المجرمين من الشعب الرافض إلى آخره.
نعم.
كنا أحرى بهؤلاء وأولى بهؤلاء أن نعلمهم وأن نفقههم وأن نأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران. أيضا بالنسبة للقاعدة قص على ذلك البقية. نعم. أيضا حينما أنظر إلى الطرف الآخر اللي هم أنا ما بقولش مننا الشيعة الروافض محتاج بسبب الجهل.
نعم.
بسبب الجهل. بسبب الجهل يفعلون في الله جل وعلا.
نعم.
ويتهمون الله بالبداء. خدت حضرتك ازاي؟ لانه ما يعرفش الامور الا بعد وقوعها الى اخر هذه الامور، في الوقت الذين يعطون العلم الغيبي الكامله الشافيه لائمه من المعصومين الوهميين الى اخر هذه الامور. طعنوا في النبي، طعنوا في القران، طعنوا في الصحابه، طعنوا في عرض النبي، وما ذلك الا بسبب الجهل.
نعم.
ولذلك صار حال الامه كما ترى الان.
نعم. طيب فضيله الدكتور، يعني هذا هو يعني حال الجاهل، اذا ما الاسباب التي دفعت الجهل الى ان يصل الى الدم؟
تمام.
والى هذه الصوره البشعه.
ممتاز.
التي وصلنا بها، يعني
غياب العلماء الربانيين. اول نقطه، غياب العلماء الربانيين.
نعم.
وانا عايز الاول عشان المشاهد والاخت المشاهده يعرفوا ان فيه يعني مزيج في الربط بين التوأمين الشريرين اللي احنا بنتكلم عنهم، الجهل والدم. بنقول بحديث النبي قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. يتقارب الزمان ويقبض العلم. الشيء عندي ويقبض العلم. يبقى العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي، لان العلم الدنيوي يزيد، اما العلم الشرعي فيقل فيقل حتى يندرس.
تمام.
طيب ويقبض العلم. وشوف بعد قبض العلم وتظهر الفتن.
بعد قبض العلم
سبقها الجهل.
يبقى الجهل
سبقها الجهل. شوف اللي جاي بعد كده، ويلقى الشح، وبعدين ويكثر الهرج اي القتل.
تمام.
يبقى بقى القتل لاحق والجهل سابق. خدت بال حضرتك ازاي؟
تاني ترتيب ده مولانا كده.
شوف يتقارب الزمان.
يتقارب
ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الامام مسلم.
نعم.
يتقارب الزمان. ويقبض العلم.
يبقى مراحل.
ويقبض العلم. انما هو بقبض العلماء.
نعم.
اللي هم ربانيين.
تمام.
ويقبض العلم وتظهر الفتن اي بعد الجهل مباشرة. ويلقى الشح ويكثر الهرج
القتل. في النهاية
يكون لاحقا في ذلك.
تمام.
سبب زي ما عليك بتقول كده يا استاذ محمد. اول شيء قبض العلماء الربانيين.
نعم.
بمعنى ترى مثلا لو ان مصر كانت متمتعة بالعلماء الربانيين، انا اقصدش واحد واثنين وثلاثة.
نعم.
لا لا لا، ما ينفعش واحد اثنين وثلاثة في 92 مليون.
تمام.
بمعنى ان مصر الوقت فيها من الاطباء اللي هم اطباء الابدان فيها ملايين.
نعم.
يلزمها ان يكون فيها ايضا من اطباء القلوب الملايين.
تمام.
فتلاحظ ازاي؟ لكن انا لو عددت من يسمع، من يسمع على مستوى الجمهورية، ما عددت اصابع اليدين والرجلين. اذا عندي عجز خطير في اطباء القلوب. ولذلك الحبيب النبي يقول ايه
صلى الله عليه وسلم؟
ان الله لا يقبض العلم، وفي متن ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء. حتى اذا لم يبق عالم، وفي متن حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. شوف. نعم. رجعنا للجهل اهو. نعم. الجهل الشرعي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. واحد طلع قناة الرحمة مثلا، جابته مثلا مجاملة، اطلع مع الاستاذ سجين.
نعم.
وبعدين صدق نفسه انه بقى شيخ، له درس علوم شرعية ولا عنده علوم شرعية وله اي شيء على الاطلاق، زي اللي بيطلعوا القنوات التجارية دول.
نعم.
فلان وفلان والمسوخ دي.
نعم.
اما بيروح بعد كده ما عرفش تدفع تقول له والله فضلت الشيخ.
طبعا.
انا كنت
طبعا.
على القناة.
طبعا.
ده مش كده وبس. ده مش ما عادش بيقرا. وقف في الاصل ما قراش حاجة.
يعني أصبح عالما بقى واستضاف.
لا مش كده بس، دولة ليها طلاب علم واسألوني أنا أفتي عندك إيه في علم الآلة عشان تفتي.
يا سلام.
فده بيكون جزء يعني مرضي في هذا المجتمع، جزء سرطاني.
نعم.
في هذا أنا عايز أذكرك بشيء.
تفضل.
علي بن أبي طالب فيما ذكر صاحب كتاب المصباح قال له جابر رأيت رؤيا أولها لي، قال له شفت إيه؟ قال له أول حاجة قال له رأيت أبقارا كبارا تحلب أبقارا صغارا، ورأيت كرباسا معلقا بين السماء والأرض الكل يجذبه من طرفه، ورأيت فرسا برأسين تأكل ولا تتغوط، ورأيت أصنام على منابر ترمي بشرر من أفواهها.
نعم.
ورأيت بساتين شوف خضرة على شاطئ نهر جف. قال له أول هذاك بالنسبة لي أنك رأيت أبقارا كبارا تحلب أبقارا صغارا، هم الحكام الظلمة يبتزون أموال الناس، يسرقون أموال الناس. الغني اللي فوق اللي صاحب منصب بيسرق الغلبان الفقير، خدت بال حضرتك ازاي؟ التانية ورأيت فرسا برأسين تأكل ولا تتغوط، قال الغني غير الشاكر.
يا سلام.
شوف اللي جاي بيقول له أأما الكرباس الذي بين السماء والأرض والكل يتعلق به فذاك الإسلام والكل يدعيه. قال له وأما أنك رأيت مرضى يعودون أصحاء هم الفقراء يطرقون أبواب الأغنياء بلا جدوى. شوف اللي جاي بعدها بقى وأما الأصنام التي على منابر ترمي بشرر من أفواهها فهم دعاة آخر الزمان صعدوا المنابر وليسوا من أهلها. ولذلك كلامهم فتن، فتاويهم فتن اللي بيقولوه فتن. وأما عن البساتين الخضرة على شاطئ نهر يابس فهم علماء آخر الزمان ظاهرهم عامر بالعلم فيما يبدو للناس وباطنهم يابس من قلة العمل. فيش ومش مع ربنا، مش ربانيين. ولذلك لما باجي للحديث ده أستاذ محمد،
نعم.
حديث النبي
صلى الله عليه وسلم
اتخذ الناس رؤوسا جهالا. تعالى في أي خلاف الوقت بيحصل في الأمة، في أي دولة من اللي فيها التفتيت، وعندنا في كل حتة الوقت في أي انقسام مجتمعي هتلاقي ده معاش بيوخ وده معاه شيوخ.
وده برضو شيوخ يفتون
له، ده معاه عمم زي اللي انت بتقول عليه،
وشيوخ يفتون للآخر،
ده معاه غطر وده معاه غطر. خدت بالك ازاي؟
تمام.
قول ان دول ظلمة واننا الحق، احنا الحق ودول الظلمة، وينزل الايات كلها بتاعت الحق عليه وايات الظلم على الثاني، والثاني عنده نفس الكلام. وفي النهاية الكل على باطل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله لا ينزع عقول ذلك الزمان ويظنون انهم على شيء ويحسبون انهم على شيء وليسوا على شيء، وليسوا على شيء، لان القضية اسبى من ذلك. ليه؟ احنا الاصل عندنا الاخلاص مش المظهرة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
طيب مولانا اسمح لي قبل ما حضرتك تسترسل في هذا الامر، لانه الامر ده في غاية الأهمية.
صحيح.
بالنسبة لنا كمسلمين، وخاصة مع ظهور مثلا، أنا قرأت أمام أحد المساجد الكبرى كتيبا، لم أشتري كتاب أو يعني كان يوزع مجانا، ضلالات العالم الفلاني، وهذا العالم كان عالما مشهورا، ولا أريد أن أقول يعني للناس، لكن أنا شفت هذا العنوان وأمام أحد المساجد الكبرى ولأهل السنة.
أيوة.
فالموضوع موضوع شائك، وحضرتك بتقول أنه اللي بيؤدي إلى أن الجهل يسيطر ويصل إلى الدم غياب العلماء الربانيين.
أنا بحثت عن أمثال هؤلاء، لم أجد منهم من يتقن آية في كتاب الله، لا يستطيع أن يعطي الحرف حقه ومستحقه من القراءة.
طيب مولانا نكمل الموضوع ده، لكن الأستاذ محمد بيقول لي فاصل. طيب. فأنت عارف يعني الأوامر. إن شاء الله طبعا يعني أنا أعتز وأتشرف بهذه الحلقة، وأنا بمعيتي أستاذي فضيلة الإمام الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي في برنامجه العلم أيضا، وهو صحيح فتن آخر الزمان. نواصل ولكن بعد هذا فاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج صحيح فتن آخر الزمان، وأتشرف بمعيتي أستاذي وشيخي العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي. عنوان الحلقة كما ترون وتشاهدون في الجزء الأول منها هو الجهل والدم. أهلا بك فضيلة
الشيخ،
ومرة أخرى أعبر عن شرفي العظيم في هذه الحلقة. مولانا، كنت حضرتك يعني تتحدث قبل الفاصل
عن قبض العلماء،
عن قبض العلماء وغياب العلماء الربانيين.
لكن ممكن واحد يقول لي يعني كده ما فيش ولا عالم؟ لا، مش كده. أهل العلم قالوا ولا تزال طائفة من أهل العلم موجودة إلا أنهم يعيشون مغمورين بين الناس. مغمورين، الخير مش بينتهي الوقت خالص على الاطلاق، لان لسه ما جاش من الدراسه. لكن هذه الطائفة بتكون مغموره، يعني ما حدش يسمع، ولا حد بيظهرها فين، ولا حد بيسمع على كذا، الى اخر هذه الامور. مين اللي بيسمع له؟ اما المتشدد المتطرف، واما المفرط جدا. ولذلك انت ما تشوف الساحه الوقتي هتجد المتشدد المغالي له ابواق، هتجد المفرط المحارب حتى للاصول والثوابت له ابواق، اما المعتدل تراه مغمورا، اما المعتدل تراه مغمور. ولذلك اهل العلم استنبطوا تلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين. وفي نقطه مهمه جدا، انا ما بقول هذه الطائفه تكون مغموره، ارجع بقى اللي واقع من بلاء على المجتمع، نرجع لحد انا اهلك وفينا الصالحون. قال نعم، اذا كفر خمس، اذا في اهل صلاح من اهل العلم، لكنهم قله جدا لا تكفي. زي ما بقول لفضيلتك هات لي مثلا 1,000,000 مريض، وما تجيش مع احترامي تقوم فتح مكتب لخمس اطباء وتقول هيعالجوا 1,000,000. لا، يا رب يقدروا مثلا يعني يقوموا بفحص 5-6 حالات والباقي لا. لا بد الانسان ينظر الى الاسباب. النقطه الثانيه يا استاذ محمد، بعد قبض العلماء التماس العلم عند الاصاغر.
ماذا تعني بالاصاغر؟
سئل عنها الامام ابن مبارك، قال الذين يقولون برايهم، الذين يقولون برايهم، يعني ممكن تلاقي دلوقتي ما تتكلمش عن الغلمان، ممكن الواحد من الاصاغر وكبير السن، خدت لحضرتك. لكن انت في زمان الحين تلاقي واحد من دول يقول لك ايه، انا بشرح فتح الباري، تعال تعال، ويعمل شويه مساكين حواليه ما يعرفش حاجه، خدت بالك؟ تسمعه بيتكلم الفعل مفعول، والمفعول فاعل، والمجرور مرفوع.
يصعب عليك والله.
انت لا تقرأ ده ابن حجر موجود، كان طحنك كان طحنك، ويقول لك ايه الاخ فلان قاعد يدرس كتاب كذا وكتاب كذا، والاخ فلان لا من مجموعة. ولذلك ما نستبعدش بقى لما نلاقي مع احترامي ظهور الاجرام في المجتمع، ظهور مع احترامي التكفير في المجتمع، ظهور التشكيك في المجتمع، ظهور التفريط في المجتمع، المجتمع يبتدي بيه كل شيء. ولذلك بقت موضة الوقت، بقت موضة التماس العلم عند الأصغر. ولذلك الحديث إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصغر. طبعا الحديث مرتبط صحيح في صحيح الجامع، وطبعا هو بسند عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. وابن مسعود يقول لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من أصاغرهم تفرقت أهواؤهم وهلكوا.
طبعا
شفت تفرق الأهواء. ولذلك شوف انت ما تقول ايه، أنا الأصغر كاتب على الشيخ فلان، طب أنا ببساطة جدا يعني انت عايز الشيخ فلان ده ما يغلطش يعني، مش عنده اخطاء؟ لا، يبقى انت شيعي. لا، يبقى انت شيعي رافضي. ليه؟ لان اللي بيدعي العصمة لائمتي هم الشيعة، انما احنا اهل السنة بنقول انه لا عصمة لاحد بعد رسول الله، العصمة للانبياء والملائكة، وماتت العصمة بموت النبي محمد، والكل يؤخذ من قوله ورد عليه على المعصوم صلواته ورد وسلم عليه. ان كان عندك غير كده يا حبيبي انت مش تبعنا، انت مش تبعنا، ادي واحدة. النقطة الثانية يا اخي، عندك الدين النصيحة كما في صحيح مسلم، قيل لمن يا رسول الله؟ قال الله والكتاب والرسول والائمة المسلمين وعماتهم. انصح يا اخي، انصح. الامر الثالث يا اخي، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. انت رايح تفضح. وبعدين ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين عن يحيى بن معاذ الرازي قال ليكن حظ المسلم منك احدى ثلاث، ان لم تنصحه فلا تفضحه،
يا سلام، الله،
ان لم تسره فلا تغمه،
الله،
ان لم تمدحه فلا تقدحه. يجي الروافض حوالين نصر الله كيت، الروافض حوالين علي خميني كيت، حوالين السيستاني كيت، اليهود حوالين نتنياهو كيد، الصليبيين مثلا في اي مكان في العالم بره حوالين مثلا ترامب كيد الى اخره. طب وبعدين انما يطلع مسلم ربنا يمن عليه؟ اعوذ بالله من المستشفيات. ولذلك اقول لو ظهر، شوف الامة الوحيدة الكبيرة العدد جدا والمبددة والمفتتة واللي قاعدة تصرخ على ضياع الاكثر والانصار ليل نهار هي الامة دي.
يس.
امة السنة. ليه بقى؟ لو جبنا كبير منها الوقت كلهم دي كانت اختراقات استخباراتية، سكنت العيال اللي هي التعبانة دي. شوف جالنا من برا، شوف اللي اقولك عليه النقطة اللي غاية في الأماس محمد اللي كنت بتكلم عنها،
اللي هي راجل التماس العلم عند الأصغر
ومحترم.
نعم.
وعقدته سليمة وماله ادعو الأمة إلى التوحد والاعتصام في مصالح للأمة متضاربة ومتفاوتة، وفي ناس كثيرة وكلاء لناس ثانية. أقسم بالله لو قام رجل رباني فيه ما يقرب من الكمال البشري ونادى بذلك لبعدد شعر صدره ورأسه هتصدر عليه رسائل
أكيد.
وإيه وتحمل التناقضات، واحد يقول عليه تكفيري والتاني يقول عليه ده مرجئ، ده يقول عليه ده عميل والتاني يقول عليه ده تبع كذا. أقسم بالله العظيم لو جرى هذا لجرى ما أذكر. ولذلك فإن الأمة فاشلة بامتياز. أديك مثال،
وإحنا
أنا في مرة قاعد لقيت واحد جايب لي بيان حال محمد بن عبد الملك الزغبي كتاب وعملهم طبعة زي طبعة المصحف. ألا
لا
ما تعرف فلوس المخابرات اللي جرنا دي لما يبعثوا شوية الغلمان بتوعهم دول المستشفيات دي وينقوا من عندنا المستشفيات العيال المرضى النفسيين. ولذلك سبحان الله في واحد ما بيدخل مكتبة دينية عينيته على كتب تغذيه إيمانيا يا رق له وحين عليه، إنما الثاني لا عايز يبص بس طعن الشيخ فلان فضحت الشيخ فلان خلاص. ليه؟ والعياذ بالله الذباب دائما يقع على ما يتمناه من جيف. فأقرأ الكتاب والله يا أستاذ محمد وربي يعني عشان ألاقي جملة ألاقي كلمة تستاهل حتى النظر فيها أبدا. وكاتب لك إن شيخ علامة كبير سعودي طلب منه بيان حال الشيخ الزبير، ما أنا عارف إن الكتاب يطبع بفلوس المدعو السعودي، أنا عارف إن التوجيهات من المدعو السعودي اللي تبع المخابرات. على ولذلك طب ومال يا ابني علم يا سيدي ماشي فضحتني وتكلم بس اديني معلومة أقول لك أخطأت في إيه، ده من ضمن كلامه لك إيه. وأن الزغبية ذهب إلى قبر أبيه وطاف حوله، محمد الزغبي اللي وقف قدام اللي هم مع احترامي اللي بيعملوا أضرحة من عشرات من أكثر من 30 سنة 36 سنة، وهذا الله الآلاف على يدي بسبب هذا الأمر، ومعلوم أنني واقف على هذا الثغر.
إن شاء الله
تقول إن محمد الزغبي كذا، طب من يصدقك؟ إذن هي فلوس يا مولانا، فلوس
تمام.
فلوس
تمام.
ولذلك عايز أقول لك للأسف مصر دي مشكلتها أن هي للأسف كان نفسي أن احنا نقود ما نبقاش وكلاء لغيرنا. دول كتير طبعا مخابراتها اخترقت الناس عندنا وبقى فيه طبعا كده، فالمستشفيات دي بتبقى يعني هي
يعني اذا حضرتك بتقصد بالاصاغر حتى برضو يعني صغار السن الاصاغر اللي هم اصاغر في العلم والعلم الشرعي
صغير في العلم
تمام.
خدت بالك حضرتك ازاي؟ ولذلك انا بقول لك انا شايف الافدي عندنا. انا ممكن اجيب لك دلوقتي 1000 عيل من دول. شوف انا لازم انا اكون شديد في هذا الباب، ما فيش مجامله فيه على الاطلاق. قلت له تعالى عرف لي الدين لغه المصطلح، انا ما اعرفش اي حاجه فيها. انا تعرف الدين لغه المصطلح، هو شاطر ايه رايك في الشيخ فلان؟ مبتدع وجاهل وشيخ فلان ضال. طب بتصد عن سبيل الله، انت عملت دول عطلت الخل ده صدقتك وعدم الثقه في دول، بالتالي يترتب عليها شيطنه الدين بالكليه. ما الناس كانت تسمع دول، مش هنسمعهم خلاص، نسمع الرقصات بقى، نسمع المغنيات بقى، نروح لكده او تودهم للالحاد. ولذلك انت اللي قاعد تشيطن الدين، انت اللي قاعد تشيطن الدين. مقابل ايه؟ لقيمات جيفة جالك من جهات جيفة،
واحنا لدينا شواهد كثيرة جدا طبعاً. وهم يبدعون علماءنا الكبار ويؤلفون الكتب حولهم. صحيح،
هو المشكلة انك تجيب الغرة من دول، ما كنت حتى تكتب حتى يعني
كتيبة
او رسالة او حتى يعني ورقة. فالقضية ان ما عندناش هنا، وبرضو احنا الدولة فين 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 مع احترامي، اما بتقول لي بتاخد رقم اداع ورقم كيت، مدام الكلام خالي من السياسة قول اللي انت عايزه. تتلعب ازاي؟ يبقى مع احترامي احنا كنظام برضو بنساعد في هذا الامر.
نعم. طب فضلت الدكتور، أليس امتهان الشهادة سببا أيضا
أيوة
من أسباب تفشي الجهل وسيطرته؟
مهم جدا
أطفل.
امتهان الشهادة ترتب عليها أمرين، أمر سابق وأمر لاحق. أمر سابق الجهل، امر لاحق الدم. انا اما الاقي مع احترامي ده بيقول لي تعالى ابقى معانا وان حصل لك انت شهيد, اسمع الشيخ فلان اهو واسمع الشيخ فلان اهو, انا يائس وفقير مش باكل, عايش مهمش, عايش مظلوم, انا مجبوط مش قادر اتزوج, خلاص يا عم ده الجنه وفي لحظه خدت البس حزام وانتهت, خدت لحظه ازاي هاخد بتاعه روح طال اخدها او خلاص انا رايح الجنه زي ما الولد البغدادي ده عمل في ابناء الناس دي كلها كده وغيره وغيره وغير كثر. اديك مثال يا استاذ محمد, احنا بعد 25 خلينا منتهى الصراحه
25 يعني.
احداث 25 انا اعرف ناس حراميه اتكتب باسمائها شوارع, شارع الشهيد فلان, وخلي بالك ما كانش حتى هناك في كان ده العيال اللي زيه اللي هم اللي هم المسجلين قتلوه, فكان كل واحد بيلحق يودي بقى الاسماء في الـ في الـ دي انا شيخ معروف جدا وفي قنوات الجهات الثانيه, قال لي في مره اتصلوا عليه الشيخ فاضل, اتصلوا عليه تعالى في شهيده بقول رحت قتلنا رقاصه الكباريه اتحرق وماتت فيه, بقول استخبيته ومش في جهه ثانيه وروحت. فاللي انا عايز اقوله لك فكان اللي هنا قول شهيد يبقى شهيد, وهنا قول شهيد يبقى شهيد. واقسم بالله سيحاسب الازهر وستحاسب الاوقاف وستحاسب الجميع الشرعي وستحاسب انصار السن وسنحاسب جميعا على هذا الاهمال. ليه؟ لان بالتساهل والتفريط في هذا المصطلح الشباب ما بقاش عارف الشهاده فين, لدرجه انك تسمع شعارات مثلا يعني اقتل اضرب في المليان, في الجهه الثانيه ينجب حقهم ينموت زيهم, ده قضيه صقر مش قضيه شعر.
صحيح.
اذا من الجهتين فشل في كل المنطقه العربيه الان. يعني اديك مثال يا استاذ محمد,
اتفضل.
الشهاده طبعا من اعظم المراتب وهي من اعلى الدرجات, خطبها عظيم واجرها جسيم عظيم يعني قدره رب العالمين, والشهيد معلوم منزلته ومكانته عند رب العالمين. بس الشهيد على ثلاثه لازم الاهلين يعرفوه, شهيد الدنيا يا استاذ محمد وشهيد الدنيا والاخره وشهيد الاخره.
ازاي بقى؟
شهيد الدنيا ده اللي قتل في معركه مع الكفار, مش بقولك حتى مع الشعب وبعضه, لا مع الكفار بيقاتل معنا هو لكن مع الكفار, لكنه خرج لعرض دنيوي اما عنصرية لقومه يعني عصبية, زي الصحابي اللي قال والله ما خرجت الا دفاعا عن حسبي وقومي, ولذلك النبي قال لما قالوا له قتل فلان يا رسول الله انه شهيد قال لا بل هو من اهل النار. خدت بال حضرتك ازاي؟ انه من اهل النار. ليه؟ لانه مات على هذه. الامر الثاني اما ان يكون قد غل من الغنيمة سرق او يكون خارج حتى يسمع به الناس ده عمل وفضلات وصور شفت على النت عامل ايه وشفت لما قتل كذا وضرب سبعه وضرب عمل وكتل اخر هذه الامور. واما ان يكون هذا الشخص خرج ارتزاقا, خرج
باجر
واخد
اجر معين
شهيد الاخره بقى. ده بيبقى يعني احنا بنقول في الظاهر له الشكل العام بتاع الموتى المسلمين, لكن اجر واجر شهيد عند رب العالمين. يعني اديك مثال على ذلك يا استاذ محمد, المقتول ظلما من غير قتال هو شهيد واخره, لكن مش شهيد دنيا واخره, بمعنى ما تطبقش عليه احكام الشهيد ولكن تطبق عليه احكام الميت في الدنيا. خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب من تاني الغريق.
الغريق شهيد
بس بشرط
شهيد الاخره.
بالضبط. ليه؟ بس بشرط يكون مسلم وما كانش غرق ورايح في معصيه. ولكن في طاعه. الحريق اللي مع احترامي اتحرق وبرضه كان على طاعه وامره كان في طاعه. طب اللي سقط عليه جدار او مات في زلزال او ما شابه ذلك شهيد اخره. طيب المراه تموت بولدها حامل وماتت في نفاسها, هي شهيده باذن الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم, شهيده اخره تجزى عليها احكام الدنيا.
كمين.
مش كده بس, الطاعون من مات بالطاعون شهيد اخره. طيب الذي مات بذات الجنب خدت بال حضرتك ازاي؟ ده شهيد الاخره. طيب اللي صاحب الهدم وقع عليه جدار شهيد الاخره. اللي مات بالسل شهيد الاخره. اللي مات بالاسهال, ولذلك اكر عليها الشيخ الالباني وقتل بأدلة كثيره لانه مات ببطنه.
مات ببطنه.
لان احنا بنقول هذا جزء من اصل الاصل هو مات ببطنه. شهيد اخره. اللي مات في الدفاع عن نفسه او اهله او عرضه, خدت بال حضرتك ازاي؟ ضد صائل او مجرم, يعني حرامي جاي لي او صائل مش فتنه في الدين, يبقى هذا شهيد.
نعم.
ايضا المرابط في سبيل الله اذا مات فهو شهيد.
نعم. طيب شهيد الدنيا والاخره.
شهيد الدنيا والاخره. هو الذي قاتل.
نعم.
حتى تكون كلمه الله هي العليا فقتل في ذلك.
نعم.
بس
طيب مولانا, ربما نختم بهذا الامر ونحن يعني لا ندفن رؤوسنا في التراب. نحن نعلم ونقول للعالم كله ان ديننا يصلح لكل زمان ومكان ويصلح كل زمان ومكان أيضا. فما بالك مولانا الإمام فضيلة الدكتور محمد الزوبي بما يعني حدث مثلا أخيرا في الكنيسة البطرسية من 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 قتل وتدمير وترويع؟
دعني أقول لك أولا لن نتهم أحدا من المسلمين. ليه؟ لأن الاتهام لم يجر بعد. ثانيا أنا لا يمكن أتصور مسلما في قلبه ذرة إيمان يفعل ذلك. ماذا يقول لربه إذا فعل ذلك؟ الأمر الثالث أنه لو جرى ذلك وأثبتت التحقيقات أنه من قبيل بعض المتطرفين الإسلاميين فإنا نبرأ إلى الله منهم. ليه؟ لأن ديننا دين كمال وأوصى بهؤلاء خيرا. يعني إما أقول لك الوقت ما تقولش الشيخ الزبق جامل الحكومة، جامل حكومة مين؟ رئيس مين؟ وزير مين؟ أنا بشتغل عند ربنا بس، لا يهمني أحد، لكن بقوله أحب ديني ووطني. فأنا ما أتكلم عن الدين يا أستاذ محمد، ربنا اللي بيؤمن في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني بقول للأقلية اللي عايشة معاك ده إيه؟ لا عليك ثلاث حقوق، البر والقسط والإحسان. البر اللي مش موجود إلا للأب والأم، المذكور للأب والأم تديه الناس دي، البر والقسط والإحسان. في العزاء تواسيهم، في الأفراح تقف معهم، هذا باتفاق العلماء ما بجيبش استثناءات. أمور كثيرة جدا، وهذا هو التعايش لا التصادم. مش كده بس، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم جاي ضيف للناس دي كمان حقا إنكم ستفتحون مصر، شوف، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيهم ذمة وصهرا. خدت بال حضرتك إزاي؟ يا راجل ما يبقى ربنا أمرني بالبر والقسط والإحسان لدول، والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أضاف كمان للبر والقسط والإحسان إنني أخذ بالي منهم، إنني أكون قائم عليهم، إنني أشوف إيه يؤذيهم وأدفعها عنهم. ده الإمام ابن حزم وأئمتنا بل على ذلك الإجماع أن العدوى لو جاء على أهل ذمتنا نقاتل دفاعا عنهم ولو نقتل.
يا سلام.
ولو نقتل نقدم النحور. ولذلك ابن تيمية لما قال أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، إما جم التطار يقولوا له هنخرج لكم الأسرى المسلمين بس، إنما النصارى لا، اليهود لا، لا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. وعلى الناس أن يفرقوا ما بين الأنظمة الصليبية التي تحارب الإسلام وما بين الأقليات التي تعيش دي. أنت تعيش في حدود كتاب وسنة ربنا اللي أمرك. ولذلك أنا بقول لك الذي قتل هؤلاء لم يرح رائحة الجنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل أنا أتخيل هذا الشخص، أنت عملت كده مثلا طبعا ما تمش حد لغاية الآن، بس ربما تكون مخابرات أجنبية، ربما يكون ناس
الله أعلم،
بس العمل هذا العمل بالله عليك لو أنه الموضوع بتفجر وهو موجود وأما قبل ربنا هتقول له إيه؟ أنا رايح أقتل الحريم في كنيسة؟ أنا رايح أقتل المسيحيين؟ طب تقتلهم ليه؟ من الذي أمرك
خاصة بذلك؟ لم نرى منهم شرا يعني هم لم يقدموا لنا شرا
ما أخرجك من ذلك ولا تعاون مع الآخر على إخراجك من ذلك ولا قتلك ولا فتنك في دينك. أنت قتلت ليه؟ في الحالة دي ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ تقدر تقول له إيه؟ وذلك أنا بقول لأولادي عندهم هذا العلم، ما تقدرش تأجب على الإطلاق. طيب أنت لو مت الآن تبقى من كلاب أهل النار، من كلاب، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كلاب النار، من كلاب النار. ورفع أحدث كثر في ذلك. طيب لو انت بعد ما مشيت وانت قتلت الوقت كم ام وقتلت كم اب كان يعود كيت، وبعدين انت، انا عايز اعرف هل عندك نص امرك بذلك؟ ما في نص على الاطلاق. ده النص ده امرك بالبر والقسط والاحسان للناس دول، البر والقسط والاحسان، والاحسان نص النبي وصيه، وصيه النبي بالخير بيقول هي دي وصيه النبي ليك، انك مع احترامي ترعاهم وتتقل فيهم. ده اذا كان اللي عاملها مسلم متطرف. لكن اسال الله ألا يكون فعلى واحد من المسلمين. لأني أنا ده بقول الإسلام دين كمال وأعظم ما على ظهر الكوكب الأرض.
بارك الله فيك مولانا الإمام الدكتور محمد الزغبي، وأنا تشرفت
شرف ليان
بهذا
ليان
وأسعد كثيرا حينما أراك في أول الحلقة ونهاية الحلقة وفي كل وقت أقول لك أحبك في
الله وأنا أحبك في الله. أحبك
بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشاهدي الأعزاء، في ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج فضيلة الإمام فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي فتن آخر الزمان. لا يسعني إلا أن أتقدم لسيادته بخالص شكر والتقدير، كما أتقدم لكم بخالص شكر والتقدير أيضا على حسن الاستماع والمشاهدة. هذه الحلقة كانت بعنوان الجهل والدم، وبين فضيلته وسماحته أن هناك علاقة التوأمان، علاقة التوأمين بين الجهل والدم، وإن كثرة الدماء وكثرة القتل ما هي إلا بسبب الجهل. ويقصد فضيلته بالجهل هو الجهل بالعلم الشرعي، هو جهل العقيدة وليس جهل الأمية. ويعني عرجنا في النهاية على استنكار لما حدث في الكنيسة البطرسية أخيرا، ولأن هذا الدين لا يدعو أبدا إلى الدماء ويحرم الدماء، سواء هذه الدماء كانت دماء مسلمة أو غير مسلمة. ألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.